السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: غاليباف يقول في كلمته أمام مؤتمر اتحاد المجالس في اسطنبول إن الوحدة والتلاحم على جل الآلام الأمة الإسلامية. الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد ضرورة إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. الآلاف في قطاع غزة يشاركون في مسيرات الذكرى 34 لانطلاقة حركة حماس. أهلا بكم إلى التفاصيل. عد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف الوحدة والتلاحم على جل الآلام الأمة الإسلامية واستقرار أفغانستان رهن بتأسيس حكومة شاملة. وقال قاليباف في كلمة أمام مؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول اليوم الجمعة: يدرك الجميع أن الوحدة والتلاحم على جل آلام الأمة الإسلامية، وفي مقابل النشاطات الوحدوية يركز مناهض المبادئ الإسلامية بدءا من الكيان الصهيوني وحتى الحكومة الأمريكية الاستكبارية على تأجيج النزاعات بين المسلمين عبر إثارة مواضيع غير أساسية من أجل بسط هيمنتهم باتباع هذا الأسلوب. بحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين. والتقى محمد باقر قاليباف بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم على هامش مؤتمر اتحاد البرلمانات التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا في اسطنبول. وشدد أردوغان على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعرب عن أمله في أن تختتم محادثات فيينا بشكل عادل حول تنفيذ الاتفاق النووي. ومن جهته أكد قاليباف خلال الاجتماع الذي حضره أيضا رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شنتوب على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أكد خطيب الجمعة بطهران اختلاف المفاوضات الجارية حاليا في فيينا عن سابقاتها، وقال أن المفاوضات الحالية توجه رسالة للخارج بأن الحكومة الإيرانية تسعى إلى التعامل الحكيم مع العالم برمته. ولفت سماحة الشيخ كاظم صديقي إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد ترامب شأنها شأن الإدارات السابقة، دخلت مع إيران في مواجهة عبر ثلاث جبهات: إجراءات الحظر والضغط على الحكومات والشركات لمنعها من التعامل مع إيران، والجهد الاستخباري الرامي إلى تأليب الشعب الإيراني ضد حكومته. أكد أحد كبار أعضاء الوفد الإيراني المفوض في فيينا أن طهران ستقف بحزم لاستيفاء مطالبها ويجب إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. وقال المسؤول الإيراني ضمن تأكيدنا بأن التوصل إلى اتفاق يعتمد على قرار سياسي من الولايات المتحدة، نقول بأنه يجب أن يرفع كل الحظر مرة واحدة وبشكل يمكن التحقيق منه عملية. شارك عشرات الآلاف في قطاع غزة بعد ظهر اليوم الجمعة في مسيرات الذكرى 34 لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس. وحمل المشاركون في المسيرات التي نظمت شمال القطاع وغرب مدينة غزة رايات حركة حماس الخضراء ورايات كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، في حين هتفت الجماهير بالشعارات المؤدية للحركة والمشيدة بجهادها. اعتبر القيادي في حركة حماس مشير المصري أن تطبيع بعض الدول العربية مع العدو الصهيوني خيانة عظمى لفلسطين وطعنة في خاصرة قضية الأمة العادلة. وقال المصري أمام الحشود المشاركة في مسيرات إحياء ذكرى انطلاقة حماس بغزة ستبقى القدس خطا أحمرا والدفاع عنها واجب مقدس. وشدد على المضي في طريق المقاومة دون التلكؤ، وأضاف أن المقاومة كانت وما زالت وستبقى خيارنا الاستراتيجي. كما أكد المصري أن القدس ستبقى خط أحمر ومحور الصراع مع العدو حتى التحرير، مضيفا أن الشعب الفلسطيني في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل أماكن تواجده، وسيخرج له الفلسطينيون في كل زمان ومن كل مكان وبمختلف الوسائل، وسيبقون لهم بالمرصاد. نستمع إلى جانب من كلمة القيادة في حماس مشير المصري في المسيرات.
أيتها الجماهير المحتشدة، ستبقى القدس محور الصراع ومفجرة الثورات، وهي خط أحمر وأمانة الأمة، والدفاع عنها واجب مقدس. ثانيا، إن شعبنا الفلسطيني في معركة مفتوحة مع الاحتلال في كل أماكن تواجده، وسيخرج شعبنا بإذن الله في القدس والضفة للمحتل ولقطعان مستوطنيه في كل زمان ومن كل مكان وبمختلف الوسائل، وسيبقى لهم لب المرصاد. ألا ثوروا يا شعبنا الفلسطيني. ثالثا، إن المقاومة الشاملة ماضية بإذن الله بكل أشكالها وألوانها، وفي مقدمتها الكفاح المسلح. ومن هنا فإننا ندعو كل من يقف في وجه المقاومة إلى مراجعة حساباته قبل فوات الأوان، والإدراك أنه يقف في الخندق القاطع موازيا للاحتلال بل مصطفا مع العدو. ومن هنا فإننا ندعو سلطة رام الله إلى ضرورة الانحياز إلى خيار شعبنا ووقف التنسيق الأمني الأخطر على مشروع المقاومة، كما ندعوها إلى إنهاء حالة الاعتقال السياسي التي تطال كل فصائل المقاومة في الضفة الغربية، لأن ذلك جريمة وطنية لا يمكن أن يغفرها شعبنا الفلسطيني. إن يد حماس ممدودة لتحقيق الوحدة الوطنية واستعادة اللحمة وتوحيد الصف، وقد قدمت حماس تنازلات كبيرة ومرونة عالية في سبيل ذلك.
نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق في بيان حقيقة بقاء القوات الأمريكية المقاتلة في العراق، وأكدت العمليات المشتركة حسب البيان أن القوات القتالية لما يسمى بقوات التحالف ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء هذه القوات. وأضاف البيان: لقد تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخرا على نقل أفراد القوات ذوي الدور القتالي خارج العراق والإعلان رسميا عن إنهاء المهام. استشهد عدد من المصلين خلال اعتداء نفذه إرهابيون على مسجد بشمال نيجيريا. وقال مسؤول محلي إن عشرات المسلحين هاجموا مسجدا بقرية باري في منطقة ماشغو، فقتلوا 16 مصليا داخل المسجد وخطفوا عددا كبيرا من السكان. وأضاف أن المسلحين وصلوا القرية على دراجات نارية فاقتحموها وقتلوا المصلين واعتدوا على السكان وخطفوا آخرين دون أن يعرف بعد عدد المخطوفين. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. غاليباف يقول في كلمة أمام مؤتمر اتحاد المجالس في اسطنبول إن الوحدة والتلاحم علاج لآلام الأمة الإسلامية. الوفد الإيراني المفاوض في فيينا يؤكد ضرورة إلغاء كل أشكال الحظر دفعة واحدة. الآلاف في قطاع غزة يشاركون في مسيرات الذكرى 34 لانطلاقة حركة حماس. شكرا لجميل أصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، الذي يعنى بالانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الدولية خلافا للتشريعات التي ساهمت في إيجادها، لا سيما الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية. ونحاول عبر حلقة هذا اليوم أن نسلط الضوء على الأسباب الكامنة في اختراق وانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي وبقية القوانين والتشريعات التي ساهمت في صياغتها ووضعها، ونحاول من خلال هذه الحلقة بالتحليل والدراسة أن نعرف سبب المزاجية الأمريكية في تطبيق التشريعات والقوانين والمواثيق الدولية. وعنوان هذه الحلقة: لماذا أمريكا تنتهك القانون الدولي ولمصلحة من؟ تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، تحية لكم من جديد. هناك تساؤلات عدة تطرح في وقتنا الحالي حول حقيقة الموقف الراهن من القانون الدولي، وهل هناك تطبيق فعلي وحقيقي للقانون الدولي أم مجرد قواعد قانونية تجميلية، أو أن هذه القوانين وضعت أساسا لنصرة القوي على حساب الضعيف، ولماذا يتم تطبيق هذا القانون اختياريا حسب مزاجية هذا الطرف وذلك الطرف؟ أسئلة كثيرة تطرح في الآونة الأخيرة حول الموقف الراهن من القانون الدولي، وأخيرا إلى أين وصل القانون الدولي؟ أجل أعزائي المستمعين، جميع الأمم تتفق على قواعد القانون الدولي الذي هو حصيلة تطور المجتمع للوصول إلى رقي يضمن للجميع الحق أو التساوي أولا، وحق الدول في الوجود والاستمرار ثانيا، وحق الدول والشعوب في تقرير مصيرها وحريتها ثالثا، وحق الدول في تسوية خلافاتها بالطرق السلمية رابعا، وحق الشعوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خامسا وأخيرا. لذا وضعت الكثير من قوانين والوثائق الدولية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع الدولي في حالتي السلم والحرب، والتي تبين حقوق وواجبات كل منها تجاه الآخر، إلا أن الممارسة الفعلية لهذه القوانين جاءت متناقصة نتيجة الصراعات الدائرة بين مختلف الدول، حيث ترى الولايات المتحدة بأن الحرب الباردة قد انتهت، مما يؤهلها أن تتصدر جميع الدول وتفرض ما تشاء من قوانين خدمة لمصالحها ومصالح أصدقائها المقربين لها. وتعتبر رزمة القوانين التي صدرت ما بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 للميلاد مجرد قوانين بالية لا تنسجم ودور الولايات المتحدة في الوقت الراهن، ولا بد من إعادة صياغتها مجددا لتكون هي صاحبة القرار الأول والأخير في إقرار القواعد القانونية. وأكبر دليل على ذلك أعزائي الكرام قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي خول الولايات المتحدة الرد بالقوة على ما يسمى الإرهاب الدولي، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية مع روسيا الاتحادية حول الصواريخ البالستية والتي وقعت بين الطرفين عام 1972 الميلاد، وانسحاب أمريكا بتاريخ الثاني من الشهر السادس لعام 2017 للميلاد من اتفاقية باريس للمناخ، والفيتو الأمريكي بتاريخ الأول من الشهر السادس لعام 2018 للميلاد في مجلس الأمن في تبني مشروع قرار كويتي بشأن توفير الحماية للفلسطينيين، وانسحاب أمريكا بتاريخ الثامن من شهر الخامس لعام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، وانسحاب أمريكا بالتاريخ الثالث من الشهر العاشر لعام 2018 للميلاد من بروتوكول فيينا لحل المنازعات بعد طعن فلسطيني بشأن القدس. تتابعون من طهران برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه لماذا تنتهك أمريكا القانون الدولي ولمصلحة من؟ أيها الأحبة، كل الحقائق تؤكد بأن وضع القانون الدولي في خطر نتيجة المواقف الأمريكية غير المصنفة في تعاملها مع قواعد القانون الدولي، حيث أمريكا تعمل جاهدة على بلورة قوانين جديدة تتفق وسياساتها القائمة في ترأس هيئة الأمم المتحدة وفرض شروطها التعجيزية عليها. كل هذا يقودنا إلى رؤية واحدة، بأن على دول العالم أن تقف وبكل جدية أمام السياسة الأمريكية الراهنة، للتأثير عليها بإيجابية للحفاظ على كافة القوانين والمواثيق الدولية المقررة والمعمول بها حتى لا تتفرد الولايات المتحدة في هيمنتها على المؤسسة الدولية هيئة الأمم المتحدة ولجانها الفرعية ولجانها المتخصصة أولا، وأن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لأن تكون جزءا من العدالة الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ثانيا، وأن تقنع الولايات المتحدة وبالأساليب العصرية لإعادة الهيبة لقواعد القانون الدولي المعمول بها أخيرا، كما يقول دكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي. إذن القانون الدولي لا يمكن تحقيقه إلا إذا اتفقت جميع الدول على أنه الركيزة الأساسية للحفاظ على الاستقرار الدولي والصمام الوحيد لحل كافة النزاعات بالطرق الودية والدبلوماسية والحكيمية والقضائية الحيلولة دون نشوب حرب عالمية جديدة لا يعرف أحد بعواقبها المدمرة. وصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز العقوبات الأمريكية على فرع شركة النفط الروسية روسينفيت بأنها انتهاك للقواعد التجارية المعترف بها عالميا. وكتب رودريغيز عبر تويتر قائلا أن العقوبات المفروضة على شركة روسينفيت تريدينغ تشكل انتهاكا جديدا للقانون الدولي والقواعد التجارية المعترف بها عموما، وليس للولايات المتحدة الحق في فرض تدابير من جانب واحد على منظمات دول أخرى تتعامل مع فنزويلا. وكانت السلطات الأمريكية قد فرضت عقوبات ضد شركة روس نفط ورئيس مجلس إدارتها ديدييه كاسيميرو ضمن العقوبات المفروضة على فنزويلا، واتهمت واشنطن روسنفت وأحدى شركاتها في تصدير النفط الفنزويلي للأسواق الخارجية مانحة الحلفاء وخاصة في أوروبا مهلة 90 يوما لقطع العلاقات مع الشركة. مستمعين الأفاضل، أكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن خطة السلام الأمريكية في غرب آسيا تنتهك القانون الدولي، وحض الأمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية. قال كارتر في بيان نقلته وكالات أنباء عالمية أن الخطة الأمريكية الجديدة تقوض فرص السلام العادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأضاف أنه في حال تطبيقها ستقضي الخطة على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع الطويل، حل الدولتين. وحضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ورفض أي تطبيق إسرائيلي أحادي الجانب للمقترح بانتزاع المزيد من الأراضي الفلسطينية. وأعلن مكتبه في بيان أن خطة السلام الأمريكية تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة أراض بالقوة وضم مناطق محتلة. وقال المكتب بتسمية إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، فإن الخطة تشجع أيضا على إنكار الحقوق المتساوية للفلسطينيين في إسرائيل. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه لماذا تنتهك أمريكا القانون الدولي ولمصلحة من. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. أيها الإخوة المؤمنون، أشرنا في حلقة ماضية إلى أن بعض العلماء المسلمين يجعلون لأنفسهم مركزا فوقيا يستعلون به على الناس، ويستغلون تمثيلهم للدين في تكديس الثروات بالباطل وتحصيل الامتيازات بطريق غير مشروع، ويقيمون الحواجز بين الناس وبين المعاني الحقة في حركة العقيدة والامتداد، ويتزلفون إلى أصحاب المال والسلطان على حساب المبدأ والعقيدة وقضايا الناس، ويجعلون من مركزهم الاجتماعي منطلقا للإضرار بالناس، فيقربون القريب وإن كان مبطلا، ويبعدون البعيد وإن كان محقا، بحيث يفقد الحق قيمته في حياتهم كأساس للتقييم والتقدير. إن عوام اليهود عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وأكل الحرام وبتغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات والنسابات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من أجلهم من تعصبوا له من أموال غيرهم، وظلموهم وعلموهم يتعارفون المحرمات، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله تعالى ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله تعالى. فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه لأجلهم، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقة، والترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة، فمن قلد من علمائنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. أما الأساس في ذلك فهو أن الرسالات لم تنزل لتخلق من الناس الذين يحملونها أو يمثلونها طبقة جديدة تتمتع بالامتيازات الكبيرة بدون حق وتمارس كل شيء دون حساب، بل انطلقت لتحرر الإنسان من عبودية أخيه الإنسان له، ولتمنحه الشعور بالكرامة المنبثقة عن الكفاءة والعمل الصالح، ليسعى إلى الحق من موقع الأحساس بحريته الفكرية من دون خضوع لبشر أو لغيره، وليقف بين يدي الله عز وجل مع كل بني البشر في وحدة الإخلاص والطاعة والعبودية المطلقة الخالصة. وأخيرا، ألا يشعر الإنسان بأن علاقته بالآخرين تقف حاجزا بينه وبين الالتقاء بالحق وبدعوته في أي طريق، بل يشعر بدلا من ذلك بالامتداد المنبسط أمامه في رحلته إلى شواطئ الحقيقة. ولم يستجب أهل الكتاب ولا سيما اليهود منهم لهذه الدعوة المخلصة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم، بل بدأوا يشاغبون فيلفون ويدورون من أجل أن يفجروا الإسلام من الداخل من جهة، ويشككوا فيه أو يشوهوا صورته من جهة أخرى. ثم كانت التحركات الظاهرة والخفية التي تصدر منهم ضد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يترك النبي مع ذلك كله الأسلوب الإسلامي في الحوار وفي العمل الذي يعتمد على أساس الوصول إلى القناعات من أقرب طريق، لأن الإسلام لم يطرح أسلوبه بعيدا عن ظروف التحدي لينهزم أمام التحديات، بل انطلق فيه على أساس الوقوف أمام التحدي في حكمة قوية وقوة حكيمة، انطلاقا من الخط العام الذي يدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة. فبقيت الكلمات الوديعة تطبع خطاب الله لهم، واستمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواجههم بآيات الله في مختلف القضايا على أساس مقابلة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان والدعوة بالدعوة. ولم يمنعه ذلك من أن يعنف بالكلام ويشتد إلى حد القسوة اللاذعة، نظرا إلى أن المهمة هنا لم تقتصر على قضية الإقناع، بل امتدت إلى إبطال تأثيرهم على الناس فيما يثيرونه من مشاكل وعقبات أمام الدعوة الجديدة للإسلام. ولذلك كانت الحكمة في كشف مخططاتهم وفضح تاريخهم وتعريتهم من كل المعاني الطيبة التي تربط الناس بهم وتدفعهم إلى الثقة بأقوالهم وأفعالهم والتعامل معهم على هذا الأساس. وقد كانت الأساليب في أكثرها موجهة إلى اليهود، لأنهم هم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجتمع النبوة، ووقفوا ضده سرا وعلانية، واستتروا بالرابطة التي تربطهم بالكتاب فتجعل لهم قداسة وهيمنة على الآخرين وتكسبهم حصانة اجتماعية عند أنفسهم وعند الآخرين. وكانت القضايا التي أدار الإسلام الحوار حولها كثيرة ومتنوعة في أكثر من جانب من جوانب الدعوة، تبعا للقضايا التي أثاروها من جانب أو حاول الإسلام أن يثيرها من جهة أخرى. وقد بدأ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حملة الحوار معهم في الموضوع الذي كانوا يتاجرون به ويمنحون لأنفسهم القداسة من أجله ويستظهرون به، وهو الكتاب الذي أصبح اسمه سمة من سماتهم التي ينادون بها. فقد كانوا يستنصرون على الكافرين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبي المبعوث على أساس من إخبار التوراة عنه، ولكنهم تنكروا لذلك كله وأنكروه بعد البعثة ودخول الكافرين الذين كانوا يستظهرون عليه به في الإسلام، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أما القضية التي طرحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البداية فهي قضية نبوته بالذات، التي يؤكد القرآن الكريم أنها بشارة موسى وعيسى في التوراة والإنجيل، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في الآية التي تتحدث عن صفة النبي محمد في التوراة والإنجيل. بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وجاءت الإشارة إلى ذلك في آية أخرى في صفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الكتابين المقدسين. بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. وجاء ذلك في قصة عيسى عليه السلام في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
بالقول الثابت واليمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت ستشرق، فاستبشروا وتفاءلوا، مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة. أحبتي تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 7:46، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران تستمعون إلي عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تسمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك تسمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. برنامج ظل الشيطان تستمعون إليه عند 10:29، ومن ثم نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 12:23. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 12:33، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، وطابت أوقاتكم بذكر الله تبارك وتعالى. نرحب بكم إلى برنامجكم أناشيد مختارة، ونبدأ بالاستماع إلى هذه الباقة من الأناشيد مع أنشودة إذا ما يحين نداء الصلاة.
الحديث ولهو الحياة، ونسعى حثيثا ذكر الإله، ففيه الحياة وفيه النجاة. إذا ما أطل علينا الصباح، غسلنا بماء طهور مباح، لبسنا لباس التقى والنقاء، وسرنا جميعا لنيل الفلاح، وسرنا جميعا لنيل الفلاح. جلسنا صفوفا بكل انتباه، نعي الخطبتين وندعو الإله، فلا فرق في اللون أو في اللغات، ففيه اتحدنا وعفنا سواه. لقاء المودة يحيي النفوس، لقاء السياسي في من يسوس، تحلق أبصارنا في السماء، وتخضع للحق كل الروح، وتخضع للحق كل الروس، وتخضع للحق كل الروس.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى المناجاة التالية تحت عنوان اسق العطاش تكرما.
اسق العطاش، اسق العطاش، اسق العطاش،
اسق العطاش،
اسق العطاش تكرما، فالأرض أضناها الظما. اسق العطاش
بالسحاب
وهو الغني عن العباد.
يا من له ما قد أراد وهو الغني عن العباد.
جد بالسداد وبالرشاد أغدق علينا منهما.
جد بالسداد وبالرشاد
العطاش تكرما.
اسق العطاش تكرما فالأرض أضناها الظما. اسق العطاش تكرما فالأرض أضناها الظما. جد بالسحائب رحمة بالناس
عطشت قلوب من زمان عطشت وتاهت في المكان ترجو من الدنيا الحنان مطرا سخيا قد هما. ترجو اليقين ولا يقين إلا برب العالمين.
ترجو اليقين ولا إلا برب العالمين.
وسواه وهم أو ظنون تهوي بمن يوما سما.
وسواه وهم أو ظنون
تهوي بمن يوما سما. اسق العطاش اسق العطاش اسق اسق العطاش تكرما.
اسق العطاش تكرما فالأرض أضناها الظما. اسق العطاش تكرما فالأرض أضناها الظما. جد بالسحائب رحمة بالناس
نرجو لدنيانا الهنا. واسكب حنانك حولنا واجعل سخاءك موسما. جد بالهناء وبالأمل أعد الصفاء الرحل.
جد بالهناء وبالأمل أعد الصفاء.
اسق العطاش تكرما.
اسق العطاش تكرما فالأرض أضناها الظما. اسق العطاش تكرما
الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام غرس بذور الحق في صدور قوم مؤمنين، فأنبتت الجرأة والشجاعة، فهو القائل: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها. هذا الكلام يكشف مدى الثبات والشجاعة التي يمتلكها أمير المؤمنين عليه السلام. إن هذه القوة نواتها الإيمان الراسخ بالله تبارك وتعالى. أيها الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة تحت عنوان يا محبوب هذا هو فاتح خيبر. نستمع إلى هذه الأنشودة ونترككم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا برح وسيفي جمرة تلهب، يلوح الموت في سيفي، يموت الناس من خوفي.
هذا علي من جاء له ذكر في التوراة، وستلقى الموت على يده من أثر الطعنات. احذر ستظل هنا ما بين الأموات.
لا ليس هو المقصود، وستقتله ثم تعود. أنت الأقوى، لا لن تهزم. عزمك عزم أسود. كذب الحبر بما قد قال، سيفك يرعب كالزلزال. هيا اظهر وقت الحيدر يا بطل الأبطال.
يا مرحب هيا للحق، علم حيدر فن الضرب. حيدر يا كرار، اهزم مرحب والأشرار.
يا محبوب هذا هو فاتح خيبر، يا محبوب انظر لشجاعة حيدر. حيدر وعلي الكرار، وسيهزم جيش الأشرار. انظر لشجاعة
حيدر.
يا محبوب تعال نشاهد ما يفعل البطل الخالد وحسام الله المسلول.
يا محبوب
للدين يقاتل ويجاهد، يهزم هذا الجيش الحاشد وحشود الكفار تزول.
يا محبوب
مرحب في الحرب سيقهر. يا محبوب سيذل هناك العسكر، ستفر جموع الكفار وسيهزم جيش الأشرار. انظر لشجاعة
حيدر
في غزوة بدر والخندق أو أحد كم جسدا مزق، حسد يزأر في الميدان.
حيدر
وجه لعلي قد أشرق، فرق بين الباطل والحق ويعتمد على الرحمة.
حيدر
يا محبوب في الحرب علي ينصر. يا محبوب يربح دوما لا يخسر، بطل وهمام مغوار وسيهزم جيش الأشرار. انظر لشجاعة حيدر.